راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية واللقاء في حلقة يوم الخميس ونهاية أسبوع، وأكيد القرارات اللي سمعناها واللي بدأ تطبيقها من البارحة لقت صدى كبير في السوشيال ميديا ولقت صدى واسع عند أفراد المجتمع كافة، وناس مستانسة وناس متحمسة وناس قامت تعد العدة للطلعات يسوون جداول يعني وين بيسيرون وين ما بيسيرون. لكن دوم نقول، والبارحة سمعت وأكيد من خلال الإحاطة الإعلامية، أن فتح المجال والحركة التجارية والاقتصادية لا يعني أن نحن افتكينا من هذا الوباء. الوباء ما زال موجود، والحين دورك أنت كفرد ودورك أنت كرب أسرة ودورك أنت كإنسان مسؤول أنك تاخذ زمام المسؤولية. حين ما حد بيحاسبك طلعت ولا ما طلعت، فعلا في مخالفات على وعلى وايد أشياء، ولكن مجرد ظهورك من البيت بدون معنى هذا روحه يعني خطأ أنت ترتكبه في حق نفسك وفي حق أسرتك. فمستمعينا قالوا وبيقولون ونحن نقول أن التزموا بيوتكم، ظهروا للضرورة القصوى فقط، لا تأخذون الأمور يعني خلاص أن نحن برد مثل قبل كورونا. لا، الموضوع كورونا ما زال موجود، ولكن نحن وصلنا لمرحلة التعايش اللي العالم كله بيعيشها الحين. شفتوا وايد دول بتفتح المجال للحركة التجارية وحركة الطيران والنشاط الاقتصادي، ولكن لأن نحن لابد أن نحن نتعايش مع المحافظة، مع الإجراءات الاحترازية، مع الأخذ بالحسبان أن نحن مو بطول الوقت بنتم سايرين رادين، لا، بل بيكون في حسابات ويكون في تقنين لعملية ظهور برع البيت. لو سمحتوا مستمعينا التزموا 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 بهاي الأشياء، لأن يعني سمعنا واليوم بعد كنت أسمع يتكلمون أن هذه حين صارت مسؤولية الأفراد. البارحة أنا كنت أقول أن نحن نشوف جهود القيادة الحكيمة، جهود الشرطة، جهود البلدية في التعقيم، وجهود الإسعاف، فكل هاي الناس يسوون واجبهم على أكمل وجه. ليش نحن كأفراد ما يكون عندنا نفس الحس المسؤول بهاي الجائحة ونلتزم؟ الجهد المطلوب منك أنك أنت تقاوم رغبتك في أنك أنت تظهر من البيت. قبل كان مفروض عليك تتم في البيت، فكان خلاص غصبا عنك، لكن أحيانا صح في مرونة، ولكن أنت لابد أنك أنت تتعامل مع الوضع مثل ما كان في حظر موجود من الساعة 8 أو حظر موجود من الساعة من أي وقت كان. فأنتوا التزموا بهذا الشيء مستمعينا، ما في داعي للسيرة الأسواق إلا للضرورة، الضرورة فقط. إذا الشيء مو بمحتاجة حينه والشيء ممكن أستغنى عنه أو الشيء ممكن أطلبه من المواقع الإلكترونية يكون أهلا وسهلا، أما خيار السوق هذا خلوه آخر شيء. والناس اللي متحمسين حق السينمات يعني ما أعرف شو أقولكم، ولكن نحن ممكن نستغنى عن السينما في هذا الوقت يعني. صح بيقولوا سماح ترى في إجراءات احترازية وفي أشياء وفي تباعد في السينما، ولكن ليش نزل؟ ليش تعارض نفسك وهلك لو 1% للخطورة؟ أنا يعني أنا عن نفسي أشوف هاي الفترة لين ما أدري لين آخر السنة حتى أنفض الإنسان ليصير الأسواق كالمعتاد، لا يفكر في السفر في الصيف ولا يفكر في هالأشياء الترفيهية بهذا الحد اللي الناس لسه تفكر فيه. تشوفون الوسائل التواصل الاجتماعي كلها يعني يسوون نكت على موضوع ان فتشوا الحظر وان مذهبين ثيابهم في الليل عسى بيظهرون باكر، والله اللي في دبي اللي في الشارجه يطالعون في دبي او في اللي باقي الامارات يطالعون في دبي، والله انه مش مثل الصف اللي مودينهم ورحلوا هذاك مودهم. وايد اشياء في السوشيال ميديا، وقاموا الناس يعني يتعاملون مع الموضوع للاسف بنوع من المزاح، ما أعرف شو أسميه، ولكن خلوا المزاح على صوب وخلوا هالأشياء على صوب وخلكم عندكم حس المسؤولية. دام إن يعني بعده يعني على قد ما هم فتحوا المجال والناس تداوم، لكن ما زال يسمحون لفئات معينة اللي هي ما تشتغل ما تداوم الفئات الكبار السن، فئات اللي عندهم أطفال دون التاسعة، فئات أو مو متأكد دون كم، والأمراض المزمنة هي لا ما سمحوا لهم بالعمل، لأن فعلا الوباء موجود والخطورة ما زالت موجودة. والأسوأ من خطورة الوباء هي خطورة الاستهتار مستمعينا، فلو سمحتوا التزموا ولا تستهترون. دوما نقولكم بنتم نقول فتح المجال والحركة التجارية لا يعني أن الوباء انتهى، مازال موجود ومازال في إصابات، والبحر كان 800 وشيء إصابة، ف 822 تقريبا، فنحن بعدنا نعيش الوباء مستمعينا، فالتزموا وتموا في بيوتكم. اليوم موضوعنا بيكون موضوع حلو إن شاء الله بعيبكم، وأنا أبغي مستمعينا اللي يتابعونا يشاركونا يتفاعلون ويانا، الموضوع جدا أسري وبنناقشه من زوايا المختلفة. بنتكلم اليوم عن المشاركة الأسرية، وأنا أقدر أقول بنتكلم عن الأسرة الإيجابية، هي الأسرة اللي تكون شو بالضبط. طرشونا على 4477، تصلوبنا على 3043699950، أو طرشونا يعني رسائلكم وشاركونا في وجهة نظركم شو هي الأسرة الإيجابية، الأسرة المثالية، وكيف تكون المشاركة الأسرية. ولكن عقب هذا الفاصل تريونا.
راديو البيت، راديو
البيت، وزايد قدوتي زايد، وزايد من يزهيها بلاده شانها عالي، بأسمه دايم شان،
وانا نصي من المكتوم ونصي الثاني انهيان، سمية رام دوم يفقر المجد بمراتبها،
المرجلة علة ترميك فمحان ونشاب، والمرجلة زلة يا شهم وجدودك عرب، يا كبرها خلة جدك إذا سيف حدب، وله مجلسي كله منه ملازيم وطلب طلب، وانت اسمه تشله وتشوف في حملة تعال، يا تنقضى كله اسمه وفعله والنسب، أو دبر وخله وكن اسمع الفضة ذهب، والمرجلة مله وكتاب الدم بالدم من
الأولى 107.4. الأولى 107.4. من أي مكان اسمع القرآن عبر تطبيق إذاعة دبي للقرآن.
قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها.
أيها الإخوة المؤمنون، من دروس أسماء الله الحسنى،
وإذا سألك عبادي عني.
حمل التطبيق على الأندرويد أو الآي أو إس، دبي قرآن راديو 91.4 FM. يمكنك التطبيق من معرفة أقرب مسجد لموقعك وتذكيرك بمواعيد الصلاة.
دخل وقت صلاة العصر حسب التوقيت في مدينتكم دبي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى 107.4.
هذيك الأيام لما كنت في القوات المسلحة، كان بس أي طلب يطلبون أن سيارة إسعاف تطلع لأي مهمة برا، أتسارع أركب أطلب منهم أترجاهم أن أنا اللي أكون عليها. ليش أصبحت أعشق صوت الإسعاف؟ كنت أحس أن هذا الصوت يعطي الأمل للمصاب اللي يكون فعلا محتاج الكلمة طيبة. وكثر ما حبيتها حبتني هالمهنة وعطتني، علمتني الحب، علمتني الولاء، علمتني العطاء، علمتني إحساس غريب أن إحنا كنا نقول إحنا أمهات، هاي المهنة تبرز في كل الأوقات، متحسين عمر كانت دي الأم والأخت والمسؤولة والزوجة وكل شيء. رب العالمين يمكن عطاني شيء واختارني أن أنا أكون في هاللحظة على أساس أن أنا أبعث الأمل للشخص اللي أنا رايح كله.
راديو البيت،
راديو البيت.
هلا
الشيخ حمدان،
هذا كله أنا.
غيرت.
اليوم تحدي كبير.
اليوم التحدي حتى
من بيننا ومن بين بوسنيده.
أقول لك أهم شيء الطاقية ما طاح.
مع الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات.
قال كم عمرك؟ وقلت العمر زايد. قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة. واعتبرني من مواليد الفرايد، من بناته الفكر جابتني فريده. في سما الأشعار بالإبداع رايد، شاعر يسمو إلى الإبداع سيده. والقديمة لذ لكن الجدايد، تحيي الميت من الشوق وتعيده. في حياته ما يعرف السيف سايد، المغامر لحظته عندها سعيده. وفي رقبة المجد علق له قلايد، صورة مرسومة بسبابة ايده. وانعشق ما يعشق الا كل كايد، جارح ما ينكف الا معها صيده. وانت يلي في بنات الغيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوق القلب زايد. عد سؤالك والجواب احنا نعيده.
حمدانيات.
انا
الأولى 107.4
منكم وفيكم. راديو البيت ويا سماح العبار.
جدد التحية بكل متابعينا ومستمعينا من خلال الإذاعة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الانستغرام الأولى ومن خلال الانستغرامي. بس برد على المستمعين ياسين طرشون أن ليش ما عندنا فقرات عن وعن فقرات الاختراعات. نحن برنامجنا برنامج أسري اجتماعي تربوي، يعني ما في فقرة للاختراعات أو للشعر، في برامج مختصة أكثر بالأمور، أكثر من برنامج راديو البيت. برنامج راديو البيت موجه للأسرة بمواضيعها الأساسية نقدر نقول، فتقدرون تتابعون في زوايا أخرى متعلقة بالشعر. موضوعنا مثل ما ذكرت عن التكاتف الأسري، وأنا أقدر أقول كيف نكون أسر إيجابية. ترى مو بكل شيء موجود يكون ذا جودة، ولكن الأسرة بما أنها نواة المجتمع فالمفروض أن نحن نبغي أسر متماسكة، أسر صحية، أسر سليمة، أسر تبني هذا المستقبل بدون مشاكل وبدون خلل وبدون انحراف وبدون مشاكل أسرية. فبنتكلم ويا الدكتور أحمد عن التكاتف والمشاركة الأسرية، وكيف تكون عندنا أسر سعيدة، أسر إيجابية، وتأثير هاي الإيجابية على نفسية الأفراد. انضمنا على التلفون دكتور أحمد النجار، دكتور طب نفس ودكتور في جامعة الإمارات. صبحك الله بالخير يا دكتور.
صبحت الله بالنور اختي سماح، يعطيكم العافية، بارك الله فيكم.
فيك بارك.
دائما مواضيعكم مختارة ومميزة،
وعشان المواضيع تكون متميزة لابد يكون في ضيف متميز مثلك يا دكتور.
الله يبارك فيك، تميز فيك.
الله يحفظك. يمكن أنا كنت أفكر البارحة في موضوع الحلقة، اقترحت أن نحن نتكلم عن الأسرة الإيجابية. فالأسرة الإيجابية أنا توني أقول المجتمع مليء بالأسر، ولكن هل كل أسرة أسرة إيجابية؟ هل كل أسرة هي أسرة متماسكة؟ وهذا الهدف من هاي الأسر، لأن هي الأسرة هي نواة المجتمع وصلاحها يعول على صلاح المجتمع. فبداية دكتور، من وين يبدأ التكاتف في الأسرة، وكيف نقدر نقول هاي أسرة إيجابية؟
يبدأ التكاتف من خلال التوافق والانسجام خاصة بين الزوجين. كل ما بينهم توافق ويعني اتفاق توافق يعني إن خلنا نقول يكونون على نفس المسار بنفس الأحداث وانسجام بينهم بعلاقاتهم وبمشاعرهم وبقيمهم تبدأ النقطة الأولى اللي هي تكون لك اللي تسمينا الأسرة الإيجابية. طبعاً إحنا لما نقول أسرة إيجابية معناتها أسرة مساهمة في بناء المجتمع، مساهمة في إعطائها أبناء على مستوى أو يحققون متطلبات الفرد أو في العضو المجتمعي البالغ الناضج. الأسرة تحل المشاكل ولا تخلقها، أسرة تساهم في اتباع تعليمات الوطن ولا تصنع الأشخاص يحملون مشاعر سلبية تجاه الوطن وتماسكه. هذه الأسرة هي الأسرة الإيجابية. بشكل عام أسرة تتكون من زوج وزوجة، ومو بشرط حتى يكونون بينهم يعني توافق زواجي، يعني الأسرة هي وجود أبناء يتلقون تربية. هذه التربية عندما تتوافق مع هدف المجتمع تكون هذه الأسرة أسرة إيجابية.
صحيح، وأنا مساكت أقول الإيد الوحدة ما تصفق، ولا بد عشان الأسرة تكون متماسكة لا بد يكون في تضافر من 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 الزوجين، مو بكل واحد يعق المسؤولية عن الثاني.
لا هو طبعا شوفي هذه احنا ترى وين يخترب، ليش قلنا توافق وانسجام؟ لأنه رمي المسؤوليات أو التخلي عن المسؤولية، لأن الرمي هو تخلي. هنا تكون الـ يعني النتيجة ما تكون المطلوبة، ولهذا السبب احنا نقول توافق وانسجام. خلونا نتوافق انسجام، قد يكون الزوج مش موجود، قد يكون الزوج الآن مثلا في من جنود الصف الأول، يمكن شهر ولا شهرين مش ملاقي أهله. هذا لا يعني أنه ناقص ولا غير موجود، الأثر يبقى وشعور الفخر يبني الأبناء.
صحيح،
فخرهم بآبائهم وبأمهاتهم بالأدوار اللي يقومون فيها، فهذا كله يعطي الإيجابية. احنا لما نتكلم يعني كلمة إيجابية لا تعني يعني تعني المساهمة، تعني العطاء البناء، تعني احيانا المحافظة على على على, على حتى على على على, 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 على الأسرة من اي اثر او اي غرض. فيعني لما نتكلم عن الايجابيه تكون منها معانيها المختلفه. ولما نتكلم عن الاسره احنا الان احيانا قد ما تكون الاسره مكتمله بزوج وزوجه وابناء.
صحيح،
يعني لاي ظرف كان.
صحيح،
لكن هذا الاكتمال قد يكون خلينا نقول مادي فيزيائي او 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 غير مادي، يعني مثلا مكتملين بتواجدهم او مكتملين بغياب واحد وبقاء روحهم، مكتملين بولائهم، مكتملين بفخرهم، مكتمل حتى لو كانوا اسره منفصله لا سمح الله لاي ظرف من الظروف. فكذلك اسره تكون ايجابيه من خلال الاهتمام الام بعيالها وتربيتهم او اهتمام الاب، كل واحد فينا يؤدي دور.
صحيح.
الان يا اختي سماح الناس تفكر ان الشيء لازم يكون مكتمل عناصره حتى يعطي العطاء المميز. الحقيقه لا، الزمن هذا اختلف. الان ما في شيء، الكمال لله عز وجل. ممكن تحصلين ظروف منعت او ظروف انقصت من اكتمال بناء الاسره، لكن تظل الأسرة إيجابية لما يشعر المسؤول عن هذه الأسرة أيا كان، حتى لو أخو وبغياب الأم والأبو أو أخت، عندما يشعر شخص في هذه الأسرة أنه يتحمل المسؤولية يساهم ويمشون كلهم في تحقيق الهدف الواحد.
نعم،
تكون الأسرة إيجابية.
أكيد. الحين الكلام اللي ذكرته دكتور، لأن فعلا مو بكل انحراف ناتج عن انفصال ما بين أم وأب، ممكن يكون وفي انفصال ينتج عنه أطفال أسوياء أو أبناء أسوياء، والعكس ممكن يكون في ناس في شطاق ما بينهم. أيوة،
لأن وهذا حين كل الدراسات ترى تقول إن اللي يربي العيال يعني هو طبعا فضل الله وستر الله سبحانه وتعالى ونعمته علينا، لكن اللي يربي العيال فعليا هو معدنهم واهتمامهم وحصولهم على شخص في أسرتهم يحرص على يعني النهج القويم وهو يربيهم.
صحيح،
تربية الإنسان الصالح المواطن الصالح.
نعم،
تحصلين يده مرات صحيح، تحصلين يده كبير بالسن ويصنع من أبناء، وهو أسلوبه مش بس أسلوب الآباء قديم، أسلوب الأجداد الأقدم.
صحيح،
لكن تبقى التربية تربية والمعاني بناءة، وهذا اللي احنا نبحث عنه. واحنا قيمنا يا اختي سماح ما تغيرت، احنا يتغير هو الاسلوب.
صدق.
اخلاقنا من اخلاق اجدادنا، الكرم والتسامح ومعونة الناس، هذا كله من يعني من اجداد اجدادنا كانوا على نفس المنوال نفس المنطق. لكن ما الذي اختلف؟ هو طريقة التعبير، وهذا على حسب تطور المجتمع.
صحيح دكتور. الحين أبغى أتكلم في نقطة مهمة، انعكاس الأسرة الإيجابية أو التماسك الأسري على باقي أفراد الأسرة على الأبناء، كيف يكون الإحساس؟ ودكتور أنت أكيد يمكن شفت حالات، شفت نماذج من الأبناء.
والله أختي شوفي لاحظت أختي سماح الانعكاس، انعكاس إيجابي. والتعلم في الحقيقة والتربية ليست هي التربية المباشرة، يعني التعلم المباشر هذا تعلم جزئي. ما في أحد في هذا الزمن يقول لي تعال سأعلمك كيف تكون كريما، ما في أحد. لكن إحنا نتعلم من خلال الملاحظة، ومن خلال السلوك غير المباشر، من خلال الفهم، من خلال القصة، من خلال الخبر، من خلال التفاعل. ولهذا السبب التربية غير المباشرة آثارها أقوى على الناس. وسبحان الله بتلاحظ ان تلاحظين ان اغلب سلوكياتنا هي نتاج التربيه غير المباشره.
صحيح.
وليس التربيه المباشره. يعني اعطيك مثال على هذه من الاشياء اللي كانت تضحكني، ان واحده من الخوات لما تعصب تكسر الصحون، كبيره وحرمه وام عيال، بس بتكون زعلانه تروح المطبخ وتكسر الصحون.
نعم.
من علمها؟
امها.
كانت تشوف امها، لكن امها ما قالت لها تعالي بعلمك يوم بتسوي اعملي كذا، لا. فالفكره مثل احنا الان اباء عندنا عقال، لما بنأشر على عيالنا معصبين نمسك عقالنا، ليش مسكنا عقالنا؟ ليش بدنا راحت هناك؟
صحيح.
نعم. فالفكره هي التعلم نفس الشيء. لما ارد حد يغلط علي اقول له يعطيك العافيه جزاك الله خير، من وين جبتها؟ شكرا ما قصرت، من وين جبت الكلام؟ أيوة.
انا كان خبرات سابقه
غير مباشره.
صحيح. صحيح.
نظن ان احنا نحفظها، هي ما تنحفظ بروحها، تتم بروحها، تلزق بعقلنا الباطن بروحها، اخلاقياتنا تبقى. ولهذا السبب احنا ما نخاف على عيالنا من الخلق، ما نخاف على خلقهم، نخاف مرات على دينهم عشان كذا ندعوهم للصلاه والعباده، لكن على خلقهم ما نخاف. ليش؟ لان هذا ربا غير مباشر. ما دام ان احنا اشتغلنا على هالمعاني واشتغلنا على الخلق، ما خلنا، ما كذبنا، ما يعني ما اذينا، ما خططنا، ما عملنا يعني خبث في التعامل مع الاخرين، عيالنا ما راح يفهمون هذه المعاني. راح يفهمون العكس لما شافونا تسامحنا، ولا حد غلط علينا وتعذر، ولا واحد خد عنا دين، ولا خدنا عنا دين وعطيناه، يبدأ يفهم معاني الأمانة والصدق. وهذا اللي إحنا نريده بالإيجابية. الإيجابية جماعة الخير نوعين، مهارات نكتبها على حسب متطلبات الحياة، وأخلاق نتشربها حتى تكون معانا دوم في حياتنا بكل أوضاعنا بكل أحوالنا. هذه اللي احنا ندورها، وندور اول شيء هذه الاخلاق، لان اخلاقنا هي اللي تحملنا مسؤوليه تجاه الوطن، تجاه المعطيات، تجاه التحمل المسؤوليه. وهذه اللي تخلينا لما وطننا يقول لنا التزموا نلتزم، ولما يقول لنا لا تطلعون ما نطلع، ولا تسيرون ما نسير، وخلونا نحافظوا كورونا ومرونا نقول لهم حاضرين. هذه نقطه الاولى. النقطه الثانيه المهارات. المهارات هذه اللي احنا بالاسره الايجابيه نطلبها وتساعدها عليها المدارس وأساليب التربية، وهي إن يتعلمون كيف يعبرون عن طيبتهم، عن كرمهم، عن التزامهم، فما يأخذون المعلومات من أي حد، ما يتأثرون بكل إشاعة، ما هكذا نصير دائما إيجابيين. ما في حاجة ننظف ورانا، ولا حد ينظف ورانا، ولا حد يعلمنا ويقول لنا أخطأتوا. الإنسان بفطرته يبدأ يعرف يسمع الخبر يقول هذا مو صحيح، هذا مش معقول، هذا هذه بلادي، هذا وطني، هذا 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 التزامي، هذا حرصي، هذا 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 صح، هذا غلط. متى نتعلمه؟ نتعلمه من خلال هالأمرين. ولهذا السبب الآن إحنا ما تلاحظين ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظهم، من أكثر الناس التزاما لموضوع الكورونا؟ المواطنين بكشال، تلاحظين المواطنين بس عندهم على صراع واحد هم عايشين عليه، وهو صراع العلاقات الاجتماعية
فعلا.
لكن أكثر الناس التزاماً هم الصابين.
الحمد لله الله يزيدهم التزام إن شاء الله.
النظر ليش؟ لأن داخل دمهم الالتزام. صح. داخل يدخل واحد بصراعات يقول أختي كيف تؤودرها، أمي كيف تعد عنها، أبوي كيف أني ما أحب على راسه، أمي ليش ما زورها. هي بالضبط تغلبنا المشاعر. فإحنا هذه المشاعر هي الصراع بين القيم والتعلم.
نعم جميل.
هذا الصراع هو اللي إحنا نحاول نحله وإن شاء الله نحل
إن شاء الله.
وإن الله الآن لما بيصير الانفتاح أختي سماح بيبدون الناس شوي 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 يتدربون على كيف يتعاملون بأدب مع بعضهم البعض بشكل ما حد يؤذي الثاني، ما حد يقترب من الثاني، ما حد يلصق بالثاني، ما حد يوايه الثاني، ما حد يمسك أغراض الثاني. أخلاقيات جديدة بتدخل. بس بقول لك شيء واحد، هذه الأخلاقيات هي في الحقيقة ليست أخلاقيات، هي سلوكيات. الأخلاقيات وحدة باقية وهي الحرص على الآخر والصدق والصفاء. ما شفتي أول يوم كنا نشوف في أيام الكورونا نشوف الناس تمرض وتروح تبغى تمرض الغير، ما لاحظتي كل ما شفتي هذا كان بتقول إن ليش أنا مريض كورونا أباكم كلكم تمرضون. ما لاحظتي هذا ما عدنا إحنا الحمد لله.
الحمد لله.
ليش؟
لأن
القلب الصافي والحرص على الآخر وعلى الوطن. إحنا الآن نشوف بالعدد يقولون لنا 28 قلب يعورنا.
صدق. إيه والله إيه والله نبغي العدد يقل.
لأن بالضبط ليش؟ لأنه ما يهون علينا.
صدق.
إنزين. لكن في غيره إذا شفتي بالفيديوهات كيف إنه اللي في بعض الدول المريض يروح يبصق ويترك آثاره ويعمل كذا
حتى ينشر.
هذا هو الخلق.
صح.
هذا اللي إحنا نراهن عليه، إحنا نراهن على خلقنا وندعو الناس شوية يحرصون على أنهم يقاومون حتى يكونون إيجابيين، يقاومون الاحترام العلاقات العامة أكثر من اللازم ويشتغلون معاها أو ضدها أو ضد يعني هذه الدوافع بأدب الرد مع الآخر عن على الآخرين. فأنا أحبك إذا أنا أبتعد عنك، هذاك أول. أنا أحبك يعني أزورك وأقترب منك.
حين نبتعد لكي نحافظ على البعض،
لأن نحافظ على بعضنا البعض.
نحن شكر لك جزيل الشكر دكتور أحمد والكلام وياك. والله ما نبغي خالص، ولكن وقت الفقر خالص مكمل
دقيقة. العافية.
الله يعافيك دكتور وياك إن شاء الله حفظك. مع السلامة
دكتور. بالخدمة.
تسلم يا دكتور ما قصدي في ما إلا. إذا مستمعينا فاصل وبرد نواصل تريونا.
راديو البيت.
الأولى 107.4.
المقيم في بيوت الله ينب الشيخ، أمطر يا شحابه وشرقية يا شمس.
يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي.
إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت.
على طاري بحور الشعر يلي تعشقون بحور، قصيد الشاعر اللي يحسب الكلمة ومعناها،
محمدين الدار هم حصنه ودرعه والحزام، عدد عظماء الدول تلقاهم اكرم،
وانا نصي من المكتوم ونصي الثاني انهيان.
الشاعر يروح بخياله الى ابعد حدود.
قصيد فزاع على الاولى.
راديو البيت.
انا من سنتين اشتري حق الركض، اما قبل من زمان عندي بوش. انا دخلت مع الرياي يعني هدرت انا بالمزاد، اول قالوا لا يعني انت حرمه ما تدخلي مزايد ممنوع. انا عصيت وقلت له لازم ادخل، ليش يعني حرمه نفس الرياي شو مشكله؟ اول قالوا لي لا يعني ما تشاركين، بعدين قلت له انا هاويه اني اشارك، بعدين فرحوا الرياي اليوم انا شارك، قال يعني في اول حرمه تشارك.
المرأة الإماراتية عاشقة لبيئة الإمارات وتراثها وشريكة في حفظ حصونه.
من جمرة الفكر والإحساس يشعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر، سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر، أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر، يا الفايق بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر، قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر؟
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
يسخر كل تيمة الهجن في داخل المضمار،
تاخذ الأول ولا تعطي مجال،
ولي في الهجن خير الهجن واسبقها بدون قصور، أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحدى
سيف اللي مارا
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور،
رباك عمار تفعل ما تبا، وانت يا حمدان رنك ما يبين،
تروم المستحيل اللي تمنتها وتمناها، يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور.
راديو البيت ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعينا، والحين بننتقل في زاوية أخرى من زوايا أسرتنا المتماسكة وزاويات وأسرتنا الإيجابية، من خلال اللقاء هذا ويا دكتورة مايا الهواري، مدرب معتمد في الذكاء العاطفي والقيادة. صباحك الله بالخير وبالسعادة دكتورة.
صباح النور، صباح السعادة، وصباح الخميس الونيس الطيب اللي مع سماح حبيبتي.
والله اليوم أسعد وياك يا دكتورة، الله يعطيك الصحة
يا حبيبي. الله يا ربي يعزك يا عمي، تسلمين
يا رب. أجمعين دكتورة، أنت ما شاء الله عندك كتلة من الإيجابية والحيوية والتفاؤل والذكاء العاطفي، ونحن نبغي يعني أنا أتابعك دوم، يعني ما شاء الله أستفيد منك، وأبغي مستمعينا اليوم يستفيدون منك دكتورة، ونتعلم كيف نكون أفراد في أسرة كلنا إيجابيين كلنا متماسكين، وبعدين بعد ذكاء عاطفي هذا ما يمنع الخلطة السرية.
لازم عليكم إيجابية وذكاء عاطفي أكيد. إنزين، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا إحنا لما نقول نتكلم عن الأسرة، نتكلم عن الانسجام في الأسرة والتناغم في الأسرة، وكيف أنا نقدر نكون نخلق بيئات إيجابية في بيوتنا. ترى الأسرة النواة الأساسية للوطن اللي إحنا نعيشه. يعني إذا أنت تفكرين فيها بالناحية العملية جدا والبسيطة، ترى فرد على فرد على فرد يكون مجتمع صغير، أو خلينا نقول فريج بعد الأسرة، والفريج يكون فرجان ثانيات، وبعدين ننتقل إلى أماكن أخرى، بقع أخرى على الأرض. ولين ما نستوي وطن دولة، فمهم جدا أن نرجع إلى الأساس ونتفكر كيف إحنا كأسرة، شو أهمية التناغم، شو أهمية أن نكون مرتاحين مع بعض، نكون منسجمين، حتى مش بس إحنا بروحنا في بيوتنا وعيالنا وأهالينا، بس أيضا مع المجتمع الخارجي. لأن المجتمع الخارجي إحنا في دولة الإمارات الحبيبة عايشين على أرض فيها فوق 260 جنسية. فأنتي لما تقولين والله نتناغم وذكاء عاطفي وإيجابية، ترى الموضوع له أبعاد أكبر. الوطن محتاج اهتمام واعتناء. اليوم إحنا جنودنا من أطباء ومن كل الفئات الأساسية اللي أصلاً حريصة على سلامتنا، خطنا الدفاع، خط الدفاع الأول. هذيلا ترى صحهم خط الدفاع الأول، بس ترى في خط دفاع وراء الكواليس اللي هم نحن الأسرة. مهم جداً أن نعرف أن رأس المال الحقيقي لأي مجتمع، تمام، هو الانسجام الأسري. مهم جدا هذا نحطه في البال. ليش؟ لأن من خلال الأسرة نحط قيم، مبادئ، أسس، طرق التواصل، كيف نوعية الحياة تكون، الكواليتي اللي هي من اللي يهتمها، الأب، الأم. الأسرة لها أهداف، الأب لها هدف، الأم لها أهداف، يكون في رؤية وحدة متماشى عليها. يعني جدا صعب لما الأم تكون بروحها في واد والأب يكون في واد، وهذا يربي بطريقة، والأم الفاضلة تربي بطريقة. مو شرط أن تربيتهم خاطئة، لا، بالعكس، ممكن أنه يربي على نهج معين ومبادئ معينة وقيم معينة، لأن إحنا في النهاية لنا عاداتنا، لأننا تقاليدنا، لنا هويتنا العربية، ولنا أيضا ديننا، الحمد لله، دين الإسلام. فمو معناته أن ينسى ربي غلط، لكن وايد مهم أن نكون متجانسين على رؤية واحدة، عشان الطفل لا يتخبط. الطفل ترى مسكين، الطفل انت كيف ما تمشين على قولت المثل، جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه. هو فعلا يعني اذا انت ما بتحطين الاسس السوية الصحيحة اللي انت وريلك، انت وزوجك متوافقين عليها، ترى الاطفال هذيلا بيستوي عندهم تخبط في الذكاء العاطفي اللي احنا دائما، انا بالنسبة لي دائما أعزز هذا المفهوم وخطه عاتق على نفسي كمؤثر في المجتمع وفي قنوات التواصل الاجتماعي، إن نفهم ونوعي الجيل اللي عنده أوريدي الحين عندهم عيال، يعرفون إن ترى الذكاء العاطفي يتكون في أول 5 سنوات من عمر الطفل. يعني تكوين الذكاء العاطفي شو في الطفل؟ أي ذكريات، أي مواقف، أي أمور يشوفها قدامه، الكلمة محسوبة عليك، الأب محسوبة عليه، الحركة، اللمسة، طريقة التعامل ما بين الأم والأب بمحبة، بعنف، بكل المقاييس اللي ممكن تتخيلينها، هذا هو اللي يخلق عند اللاوعي شيء اسمه ذكاء عاطفي. اليوم الذكاء العاطفي من كثر ما هو يعني استوى علم وايد مهم، لأن نجاح الفرد اليوم في عمله يعني محتاج أن يكون عندك ذكاء عاطفي عالي. صحيح. لأن نجاحك في العمل يعتمد 80% النجاح يعتمد 80% على الذكاء العاطفي و20% فقط على الذكاء الأكاديمي. يعني ممكن أنت تكون فذ رياضيات والأول على الدولة، لكن إذا ما عندك مفهوم التعاطف مع الآخر
والتعامل حتى بشكل، نعم،
عرفتي يعني سامحيني سماح ما سمعتك قولي لي.
أقول يعني إذا أنت كنت مثلا فذ في اللغة في الرياضيات ولكن ما عندك الأساسيات التعامل مع الآخرين كأنك بالضبط. يعني مثل المكينة
بالضبط. بالضبط أصلا ما في فايدة من العلم. يعني البحوث وصلت لنتيجة أن أنت مهما وصلت بروفيسور بالعلوم لكن سبحان الله نهج زايد الله يرحمه ويغفر له اللي هو النهج الإنساني اللي فيه تسامح اللي أصلا أنا دائما أقول في دوراتي كمدرب معتمد في الدوائر الحكومية وفي المجتمع يا جماعة الخير الشيخ زايد الله يا رب يرحمه كان عنده خصلة اسمها الإحسان والخصلة القائد اللي لازم تكون في القائد اللي لازم تكون موجودة في الأسرة الأم والأب الرؤية هاي أصلا شو الفرق ما بين الرؤية والأهداف؟ يعني الرؤية الهدف لك أنت متفرد به أنت تعمل به لأنه حتى لو كانت لو كان هدفك بعد 10 سنين أكون صاحب عقارات معروف موغل أكون معروف في الوطن العربي أو في العالم هذا هدف ما معناته أنه طويل الأمد معناته هذا رؤية أبدا ما زال وما دام الهدف في أنانية لك فيها عطاء لك أنت فهذا هدف ولكن تضيف على الهدف شيء اسمه رؤية وهذا أساس الانتجام في الأوطان في الدول وانزلي لين الأسرة الرؤية لازم تكون فيها سمو ليش؟ لأنها هي عطاء للآخر
فيها نحن مبأنا بس
نعم. أما الرؤية تكون فيها سمو وعطاء للبشرية فيها إحسان للبشرية هذا النهج زايد اللي إحنا في دولة الإمارات تربينا عليه ففي تروحين تردين ترجعين للأسرة يا الله يا أختي سماح كيف الأسرة مهمة الحين أنا يا في بالي وأنا يا يعني أحضر من المداخلة إنزين الأسر اللي بينهم انفصال اللي بينهم طلاق اللي بينهم عنف أسري ما نقدر نقول إن هذه راحت عليهم لا الإنسان طبيعته الدماغ سبحان الله أعطانا موضوع إن نقدر نتعلم مهارات بالتمرس نقدر نطور مو معناته الذكاء العاطفي الطفل شاف أسرة مفككة قدامه شاف عنف أسري قدامه معناته خلاص راحت عليه لا صح ممكن يتعب بدون عن غيره وهو يعرف يكبر ولكن سبحان الله الذكاء العاطفي مهارة تقدرين تتمرسينها ولكن محتاج جدا انك تنظر الى نفسك وتحاول انك تطلع ما بقول السلبية ولا بقول الضحك لكن بقول لانها في النهاية بيئة ها عززت في البيئة اللي خلقت فيك هالشيء مش انتي أنت أصلاً خلقتي على الفطرة الإنسان خلق على الفطرة ولكن البيئة هي اللي أثرت بالإيجاب أو بالسلب على طريقة وأسلوب حياتك وكيف أنت استويت كبني آدم فهني إحنا كناس كبار في السن وعندنا نشتغل ونعمل ونروح كل يوم ونتعامل ونتكيف محتاجين يكون عندنا ذكاء عاطفي ذكاء العاطفي هذا ابدا ما في شيء اسمه خلاص بس لا انا اقدر اني اتمرسه واقدر اني اتعلمه وهذا يجي دورنا نحن اللي متمرسين فيه مو معناته على فكره سماح انا مو معناته اني انا والله افهم في الذكاء العاطفي اول باحثه في الذكاء العاطفي أن والله اني انا الامور طيبه عندي وانسجام عندي
لازم في اشياء خطوات
لا ابدا نعم. أبداً أبداً بالعكس الإنسان السوي هو ما بين فرح وحزن
صدق
ما بين اكتئاب وزعل ما بين فرح وتفاؤل هذا طبيعي وما بين خوف وما بين هلع لكن متى يدخل عليك أسس الذكاء العاطفي والمهارات هذه متى يستوي في انسجام في نفسك قبل أي حد وتناغم لما
أنت تحطين هالشيء
تسوي له بالانس
نعم توازن نعم زين دكتورة قبل لا نختم بس أبغي مثلا إذا أنت ذكرتي الأول 5 سنين هي المهمة في تكوين الذكاء العاطفي عند الأطفال الصغار نعم. الحين أنا أبغي وصفة سريعة إن أو كمثلا معلومة أساسية تبنى عليها الأسر أني أنا كحين كزوج وزوجة أسمع دكتورة مايا أخذ جملة مفتاحية وأبني عليها هاي الأسرة
حلو سؤال طيب جدا وبختصر لك اياها بنقطتين رقم واحد التواصل. التواصل والاحتواء هذه اللي رقم واحد. أنا ما أنا أي أتوقع من ولدي إنه يفهمني، هو أصلاً ترى في عمر ما بينك وبين ولدك
صدق،
وفي فرق في التفكير، لأن هذا يعني شيء طري بعده ما, ما ما يفهم ما يعرف. لكن جيل اليوم الفرق إن جيل اليوم عنده شغلة مهمة في حياته، تواصل الاجتماعي، قنوات التواصل الاجتماعي. فإذا أنت أب وأم ما بتتواصلون ويا عيالكم بالطريقة اللي بالطريقة بالرؤية اللي أنت وأنت حاطين حقكم في أسرتكم، ترى هو بياخذ التواصل من حد ثاني، والذكاء العاطفي بيتأسس مع حد ثاني من حد ثاني. عندي دائما مقولة أقول فيها خاوي ولدك في الممنوع.
في الممنوع
دائما هاي أستخدمها. حد قال لي زي شو يعني أدوك ويا عيالي يعني مثلا؟ لا، لا توصل عيالك لهالمرحلة. النقطة الثانية في التربية التواصل والاحتواء، هذه أول وحدة. النقطة الثانية اتعلم أنك ما تخاف. لا، إحنا نخاف أن إحنا فشلنا في التربية، نخاف نواجه مخاوف عيالنا، نخاف. لا، إحنا دائما نعتقد أن عيالنا بيرفكت، عيالنا متكاملين، أنا تربيت، أنا المفروض أني أحصل. لا، لازم نحط في بالنا أن في كذا كذا قناة ستدخل، منها ربعهم، منها البلاي ستيشن، منها السناب شات، ومنها تمبلر، ومنها تيك توك. تعالي شوفي تيك توك الحين، انت جيل كامل تربى اصلا تيك توك، منو مسوي؟ عيال قاموا المشاهير الحين يسوون تيك توك.
صحيح.
يعني الموضوع اكبر منك، لا تخاف تواجه مخاوف عيالك، هم بعد يخافون لكن مو يتكلمون، لأن الأساس رقم واحد مو موجود اللي هو التواصل والاحتواء.
هاي الأهم شيء، التواصل والاحتواء، وأنا أقول بعد والحوار ما بين أفراد الأسرة دكتورة.
بشكل
أكيد نحن شاكرين لك جزيل الشكر دكتورة مايا الهواري، مدرب معتمد في الذكاء العاطفي والقيادة، ويعطيك العافية يا رب، يومك سعيد.
نورت الأولى أنت،
الله يحفظك دكتورة
يا عمري، أنت والفريق كله. كافي هالهدوء في التواصل، في انسجام أبوي، انسجام على الآخر.
إن شاء الله دوم الانسجام والتناغم يا دكتورة، يعطيك العافية.
أشكرك
دكتورة، جزيل سعيدة يا رب، تسلمين.
أهلا
والله. إذا المستمعين مسي من صبح على كل متابعينا اللي يطرشون الحين على انستغرام، ما نقدر نرد على واحد واحد، فحين التحية موجهة لكم على هو جميعا. بنظهر فاصل مستمعين، عقب الفاصل بنواصل وياكم الأسرة الإيجابية والتماسك الأسري. تريونا
راديو البيت. الأولى 107.4
من شبكة الأولى الإذاعية.
جزاك الله خير على هاي السفرة الغاوية، صدق ارتحنا ونسنا ونست عيالك.
وانا شو ادور غير وناستكم، وان شاء الله كل ما تحصل فاقة بنشوم وياكم قدام.
ركبنا اللي مخاوينا فيها الحمد لله على سلامة الوصول لمطار دبي الدولي. ساعة الحين داعش الصح العالي، الاجواء خارج معتدلة، وشي احتمال يطيحنا فوق على مدينة دبي وضواحيها. اتمنى لكم مقام سعيد.
الوصف يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة، راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها.
سالم تسمع لي يا اسمع؟
يا سلام على هاي الرمس الغاوي اللي ترد الروح، صدق انها حياة بخبرك، ويا مخير رمستنا وامثالنا ومعانينا اللي خلفوها علينا أهلنا الأوليين.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
أحافظ على صلاتي لأنها تخليني دوم قريب من ربي، وأبوي علمني أصلي ويا الجماعة في المسجد.
راديو البيت.
العياي.
المياديف باللفظ المحلي، وتعني شو المجاديف باللغة العربية، وصوت المياديف في حركته وملامسة للماء في البحر يعطي نغم خاص لليرير. اليرير هو المجدف اللي ير، ده كان باللغة العربية يقولوا عنه يجدف. هذا اللحن اللي يطلع ما تعزف أي آلة موسيقية، حتى أن الشاعر قال فيه بس كان عادي يسمع الميداف من وياه، حد من حبايبه، حد من أصحابه، فيقول إذا برنتي أنغام سحرت بها، فقلت أن الملل أعلى ينادينا. ترى المجاديف بالأمواج ضاربة تداعب الموج حينا والهوى حينا. ها بانت السيبة
العياي. الساعة 12 نص النهار في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
لكن لولا علاقة زايد براشد وراشد زايد ما صار. يقول له على بركة الله وانت الرئيس. راشد يقول زايد، وقال له زايد على بركة الله وضعنا حجر الأساس وبنبني الجدار إن شاء الله.
أيها الشعب، شكرا لكم جميعا، وأرجو من الله أن يجعلني لكم عون في هذه الحياة.
فرح عم المنازل والقصور بالهنا والسعد وعلام.
107.4
منكم وفيكم.
عيشي عيشي إماراتي، عيشي عيشي إماراتي،
عيشي عيشي إماراتي، عيشي عيشي إماراتي.
انزل قلبي وتاتي عمري وحبي الأول، روحي وكلم جماعاتي، إماراتي 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 إماراتي.
انتي بلاد العز والطيبة والخير، وانتي سنام المجد، انتي الأصيلة.
انتي بلاد العز والطيبة والخير، وانتي سنام المجد، انتي الأصيلة. واحنا السنع وهنا ويشهد لنا الغير، أهل I'm gonna be
منكم وفيكم.
لو نقنع الفريق لحليق ما نسيت، لو نقحن في دلّة غسلت قلت يوم وقت القيض قد زلي، ما بدي شيين يدوني، والبدن والعد قد شلي، والطوي ما عاد يردوني.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني. راديو البيت ويا سماح العبار.
جدد التحية بكل متابعين إذاعة الأولى ومتابعين إنستغرام الأولى و107.4، وأكيد ما زال الحديث عن التماسك الأسري والأسر الإيجابية مستمر، ولكن أكيد عقب ما برد من الفاصل بنواصل ويا ضيفنا دكتور جاسم المرزوقي، وبنتكلم بالأحرى يا ضيفنا دكتور جاسم المرزوقي. مثل ما ذكر دكتور أحمد النجار وذكرت دكتورة مايل الهواري، الحديث عن الأسرة المتماسكة والأسرة الإيجابية يعني مهم، لأنه مهم جدا أن نكون عندنا أفراد أسر واعيين تماما. ذكرنا أن الحوار والتواصل من العناصر المهمة جدا في بناء أي علاقة أسرية أو أي علاقة زوجية ما بين اثنين، والمشاركة جدا مطلوبة. أنا أعرف يعني صديقات وعرف خوات يعني عندهم في مشكلة في تحمل الطرف الآخر للمسؤولية. يمكن زمان نحن طرحنا هذا الموضوع في برنامج الرايح، وهذا ما يمنع رد نطرحه مرة ثانية. تحمل المسؤولية يعني وايد مهم في الحياة الأسرية، أن يكون كل طرف من الأطراف يعي ويدرك أن له دور مسؤول في الحياة الزوجية. الزوج مو بس مطلوب منه أنه يعني يكون الممول أو الراعي أو المخول فقط بالإنفاق على الأسرة. صح دورك مهم في الإنفاق وأنك توفر الحياة الكريمة لأفراد أسرتك، ولكن أيضا دورك كأب وكقدوة وكنموذج وكمعلم وايد أهم من الإنفاق. النفقة فعلا مهمة، ولأن أنت ما تقدر تعيش بدون مادة، ولكن أيضا ما تقدر تعيش بدون قدوة، بدون مثل أعلى، بدون نموذج تحتذي به كابن أو كبنت. فما يستوي طول الوقت يكون القدوة والنموذج هو المرأة أو الأم، لأن أنت إذا عندك ولد هذا الولد يحتاج لأب يكون هو نموذج له، يتعلم من السنع، يتعلم من السلوكيات، يتعلم من الإحساس بالمسؤولية وتحمل المسؤولية، يتعلم من القيادة، كيف أكون أنا قائد في أسرتي، كيف أكون أنا ربان هالأسرة. الطفل إذا شاف الأب هاي الصورة الجميلة المثالية بيكون نفس الشيء، أما إذا شاف أب سلوكياته وتعاملاته لا مبالية بهاي الأسرة، بس ترى أنا أعطيتكم وأنتوا تصرفوا، أنا سويت اللي علي وأنت تصرفي، أنا ما لي خص في تدريس العيال، أنا ما لي دعوة في تربية الصغارية، أنا ما لي خص أني أنا أودي ويب من المدرسة، وإذا مرض اليال لا أنت تحملين المسؤولية. واللي يزيد الطين بلة إذا حطه ودريول في البيت أو كان الأم تسوق، فخلاص أنا موفر لك كل شيء، عندك سيارة، عندك دريول، عندك الخدامة، عندك وعندك. زين هي تحتاج الكيان الأبوي، ولدك أو بنتك تحتاج النموذج الصالح من الأب، هي ما تحتاج تشوف الدريول، ما تحتاج تشوف الخدامة، ما تحتاج طول الوقت تشوف الأم، هي بروحها. الطفل بالذات الولد لابد أن يكون الأب موجود كقدوة وكنموذج، أسبي يتعلم منه هاي الأشياء اللي أنا ذكرتها قبل شوي. الأم مهمة في حياة بنتها، مهم أن تكون هي القدوة الصالحة اللي تعلمها كثير من الأساسيات اللي يعني ما بتتعلمها إلا من الأم. وفي أشياء إذا الطفل سواء كان هذا ولد أو بنت ما تعلموهم من النموذج المفروض يكون المثالي والقدوة لهم الأب والأم، بيدورونها من نماذج أخرى، وقد تكون هاي النماذج غير صالحة وغير ما تنفع أن هي تكون قدوة لعيالنا. ما رد الفاصل نواصل مستمعين، ولكن بعد الفاصل.
راديو البيت.
راديو البيت
الأولى
107.4
من شبكة الأولى الإذاعية.
من بدع دارنا.
وش تقول الشمس لطيور المساء؟ وش تقول النجمة الخجلة عسى؟ يا عسى ربي يجيب لنا المطر، يا عسى يسمع دعانا، يا عسى يا مجيب الداعي اسمع من دعا. لا تخيب من رفع كف الدعاء، كل من في الأرض يرفع لك كفوف. أمطر الرحمة علينا واسقنا، يا عسى نفرح بطشطاش المطر، يا عسى نرقص على طرف الزهر، يا عسى يزهوبنا الروض الجميل، يا عسى تطهر أرواح البشر. سعيد القمزي.
من بدع دارنا.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسائل النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع الأرشيف كل البرامج.
يقول يا سيد متريع بالأوصال، ما بسم الهجران والبعد، انت همريح وخالف.
أول بعد نقولهم رقم التليفون،
قلنا لك اقراه، ما قلنا لك تعلق عليه.
لازم المقدمة الطلبية.
ما ترى عندهم عاطلنا من المقدمة بعد مقدمتين ما تجوز. هايش مقدمة من خلدون عندك؟
وقصيد فزاع.
من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد ما التشابه.
وأغاني إذاعة الأولى.
دبي خضراء والمجرات سمراء، الرميد مركب وطلعات، عزمك يروض كل كايد سموه.
ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى 107.4.
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال.
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل، مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
الصمت نعمة، هو التواضع فضيلة، والكون له خالق وفي الأرض حكام، والمجد غاية والجمايل وسيلة، والموهبة للروح تعبير والهام. الصمت نعمة والتواضع فضيلة، والكون له خالق وفي الأرض حكام، والمجد غاية والجمايل وسيلة، والموهبة للروح تعبير والهام. واللي يدور حاجة مستحيلة لا بد ما يجزع من النوم، لا نام قد لي 3 أيام ما نمت ليلة، مع أن عيني من سهرها لها عام. لو كنت أدور للبيوت الجميلة، شبعت عطاش الورق حبر الأقلام، ما نيب من يكتب لقاله وقيله، أو طامع بتصفيق ودروع ووسام، غير ملامح دفتره من مزيلة، يا ما كتب ميم ويا ما كتب لام. إن غاب عنك قلت يا عزتي له، وانزاحم الشعار ما سبب ازحام، أنا لو اكتب لي قصيدة طويلة أصور التعبير تصوير الأفلام أشعل سماء الإبداع نار وفتيلة وازرع مساحات المعاني بالألغام واشفي عذابات الكبود العليلة وغير إنشاءات وكسر أرقام أجيب روس الكاملات الجزيلة صناعتي ما هي بصناعات الإعلام ولا الضعيف أبو المعاني الهزيلة ما هو موصلها ولو يركض أعوام أما الثقيل أبو المعاني الثقيلة يبغي له 4-5 سنين قدام أنا كذا مالي مع الشعر حيلة كل ما كبرت أشوف حسادي أقزام يا هاجسي بوصيك ولك الدليلة رح بلغ اللي عايشين بالأوهام قل البخيل اللي يمينه بخيلة ترى حياته كلها عدة أيام أعط العطا لو هي بحاجة قليلة على الأقل قال من نسلة الأكرام ويا دمع خلك في العيون العليلة بجاه من صلى ربها ومن صام لا تنتثر على الخدود النحيلة وتهز لك حكام وعيال حكام حنا عيال العود راع الجزيلة حنا ذوي السؤدد ومن لام يلام تطول قوايمنا مع كل عيلة وتحنا قوايمنا على دموع الأيتام لا تقول يا حلوة ولا يا حليلة ذولا بشر ربي مقسمهم أقسام خذ عوافيهم وحصل حصيلة وأعطى لهم صبر وتباشير وأحلام وقل للمعاق اللي ما تمشي رجيلة الناس بالإحساس ما هي بالأجسام وترى أحاسيس الخفوق النبيلة توصل اللي ما توصلها الأقدام
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود
قصيد فزاع
وزايد قدوتي زايد وزايد من يزهيها بلاده شانها عالي بأسمه دايم تشادي وروحي محمد المغوار
107.4
تغادر أشياء وطننا غصرك أخضر والسماء مدرار تحت ظل الشيوخ اللي تقدرك وتقدرها سنة 71 بشهر ديسمبر إلى الآن وراية اتحاد تعانق الشمس وتجاذبها
بنا ثورة بناها زايد الخالد وحن ثوار لثورة زايد الله وحد الدولة وطورها
منكم وفيكم
أمي شنطتي وين؟
عندك هذه شنطتك وهذه فلوسك وها صبر صبر خلني أعدل كندورك وسمع ركز في الصف
حاضر أمي إن شاء الله
يلا روح انت حين أنا أطالع أكتب يوف طيب يلا أمي يلا دهديه دهديه الباص وصل
شو هالحالة وين نفدن هذا مكانها
صبحك الله بالخير بلاك تتحرطن من الصبح
أدور الجرايد وين حطيتوهن أنا تخبرت عن الجرايد وانتي ساير صوب الراديو شو ياك
أصبر يا أبو عبيد مو بنت تبغى تعرف العلوم اسمع صباح الأولى وتعرف كل العلوم
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
نوجه دعوة لكافة المستمعين من هذه الإذاعة المبروكة
عدل يا أمو عبيد أنا أشهد أنك جبتيها
بعد في هذا المجال بالإضافة إلى المعارض
والورش زايد الله يرحمه ويرحم الآباء المؤسسين
صباح الأولى ويا سالم محمد من الأحد إلى الخميس من الساعة 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى
شاركنا حفظ تراثنا الوطني على الأولى
الأولى منكم وفيكم
راديو البيت ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا متواصلين وياكم من خلال راديو البيت ومن خلال حديثنا اليوم عن المشاركة الأسرية والأسرة الإيجابية. وأكيد بنتكلم عن الموضوع حين من جانب آخر، هو جانب الصحة النفسية. ونتكلم أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا ويا دكتور جاسم المرزوقي، خبير في الاستشارات الأسرية. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساكم الله بالنور والسرور، وربي يحفظكم جميعا ومستمعينكم الكرام.
وياك إن شاء الله يا دكتور، يحفظك ويحفظنا جميعا من كل سوء ومن كل مكروه، ويبعد عنا كورونا إن شاء الله يا رب. دكتور، يمكن أنا أبغى أتكلم معك حين أكونك يعني متمارس أكثر في العلاج النفسي. ونحن في وايد أشياء في حياتنا تستوي لنا يوم نكبر، وتكون هي مخلفات من الصغر ناتجة عن تربية، ناتجة عن تفكك أسري، ناتجة عن سوء تعامل ما بين الزوج والزوجة. وسبحان الله ممكن الواحد يوصل لفخ الإدمان لأنه هو ضحية علاقة أسرية غير سوية في البيت. فأبغيك تخبر الحين مستمعينا أن شو ممكن الأمراض النفسية اللي تنتج عن الأسر الغير مترابطة. والغير مترابطة أنا أقصد فيها مو بلا بس كل زوجين منفصلين، ترى ممكن يكون في تحت سقف بيت واحد ولكن ما بينهم من المشاكل اللي تقول يمكن الانفصال يكون أرحم عن هالحياة التعيسة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك مثل ما ذكرتي تماما في هذه المقدمة بأن الأسر الصحيحة السليمة المترابطة، ولا نعني بالمترابطة فقط الأسر المستمرة في الشراكة، ولكن حتى الأسر بالرغم من هذه الشراكة تعاني من الاضطرابات. حياة البشر عموما تبدأ وتستمر وتبنى على أسس ومراحل، ولكل مرحلة خصائصها اللي يجب علينا إيفاء متطلباتها، بدءا من مرحلة ما قبل الميلاد وصولا إلى مرحلة الشيخوخة. فلما نقول ما قبل الميلاد، إذن الدور المهم على الأم بأن تعتني بنوعية الغذاء الملائم لهذا الجنين حتى تكون صحته جيدة حتى قبل الميلاد. لنا أن نتصور أخي سماح بأن الإنسان في كل مرحلة عمرية بحسب ما قسموه العلماء المختصين في علم النفس من سن الطفولة منذ الميلاد إلى أول سنتين، وبعدين إلى 4 سنوات وإلى 8 سنوات وإلى 12 سنة، في كل مرحلة هناك خصائص طبعا أشبهها بالبناء الكبير بالبرج. البرج حقيقة يحتاج إلى تكاتف فريق متكامل، بدءا من المصمم الذي صمم هذا البرج وصولا إلى أقل عمل يقوم به عامل بناء في إعمار هذا البرج. فالأدوار متكاملة ومترابطة ما بين الأساسين الرئيسيين لهذه الأسرة، الأب والأم. عندما نقول الأب والأم فليست الأمور متعلقة بهما فقط، وليست الأمور متعلقة بتلبية متطلبات هذه المرحلة أو كل مرحلة عمرية، كأن نوفر له احتياجات الأولية، بامبرزة، غذاء، حليبة، نوفر للبيت الغرفة الملائمة، لا، ولكن هناك أمور أخرى وأرقى يتطلب منا نحن إيفاءها، لا يمكن أن تقدمها الخادمة أو المربية اللي موجودة في البيت. فصناعة الطعام وغسيل الملابس ورعاية الأبناء، هذه أشياء يستطيع آخرين القيام بها. هناك أشياء رئيسية، الحب والحنان والألفة والاحتضان وإظهار كل هذه الأشياء والانفعالات والمشاعر غاية في الأهمية في بناء شخصية الأطفال. طبعا لما نتكلم عن بناء الشخصية لا نقصد بذلك البناء الجسدي، ولكن نقصد بذلك أيضا في الجانب الأهم وهو البناء النفسي، ببناء الشخصية. لهذا مثل ما ذكرتي تماما، عندما لا يقوم الآباء بتغذية وتلبية متطلبات وخصائص كل مرحلة عمرية، ينتقل فيها الشخص من مرحلة إلى مرحلة بمخلفات المرحلة السابقة. لنا أن نتصور أن هذه المخلفات شيء فشيء تتضخم وتكبر، منها ما يمس جانب التردد، ومنها ما يمس جانب الثقة بالنفس، ومنها ما يمس شعور الإنسان بأنه أقل، الخوف، القلق، الاكتئاب، عدم المبادرة، عدم التفوق، عدم القدرة على استكمال التعليم، الشعور بالفشل، مفهوم ذات متدني. كل هذه المفاهيم نحن نولدها اليوم في أبنائنا، لأن المنشأ الأول الرئيسي هو المنزل، ولكن المنزل ليس ببنائه ولكن بمكوناتها الرئيسية. فبالتالي نجد بأن هذه المخلفات تصل في مداها إلى التأثير على الشخصية في مراحل العمر المتقدمة. بعض الأحيان نرى بعض الأشخاص غير القادرين على مواجهة هذه التحديات. لماذا؟ لأن الشخصية اللي يتمتعون فيها والقوام النفسي يكون ضعيف جدا، فأمام أول تيار أول تحدي قد يواجهونها في الحياة يضعفون. مسألة الضمير ومسألة الأنا مهزوزة لديه، بخلاف الشخصية القوية المتينة التي عززت في داخلها من خلال الأب والأم، القدرة على مواجهة مثل هذه التحديات اللي ممكن يواجهها اليوم. لهذا نجد بعض الأحيان الانحراف، السلوك الانحرافي، جنوح الأحداث قد يبدأ في سن مبكر، التدخين، الانجراف نحو المخدرات وغيره من السلوكيات التي لا تحصى ولا تعد. لا شك أن الأسرة هي المنبع الرئيسي، ومما يزيد الطين بلة إذا كان الوالدين في الأساس هم يعانون من مشاكل نفسية أو مشاكل في الشخصية أو لديهم تبعات نفسية قديمة جدا. هنا كيف لنا أن نتوقع بأن من لا يمتلك الشيء يمنحه لمن يجب عليه أن يمنح أشياء إيجابية أخرى
للأسف. فيمكن مهم جدا دكتور من كلامك استشف أن حتى قبل لأي اثنين يرتبطون في بعض لابد أن يكون عندهم فلترة لذواتهم، إذا هم عندهم أمراض نفسية، عندهم مشاكل مع ذاتهم، مع تقديرهم لذاتهم، مع تقديرهم لهذا الرابط أو هاي العلاقة اللي هي الزوجية. عسب إذا يعني حرام الأبناء ما لهم ذنب يدفعون فواتير هم غير مسؤولين عنها.
صحيح، وتأكيدا لكلامك أختي سماح، في بعض الدول المتقدمة وكذلك بعض الدول المتطورة في الآونة الأخيرة في هذا المجال، ودعيني أخص بالذكر تجربة ماليزيا. ونحن الحمد لله يعني هناك بذور لبعض هذه المبادرات ما تعني به مدى نجاح الشخصية. اليوم أي إنسان إذا فكر أن يعمل له مشروع، أبسط مثال دعوات المختصين والخبراء الاقتصاديين بأنك يا فلان هل عمل دراسة جدوى اقتصادية؟ السؤال يطرح نفسه، ما هو مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية؟ وهل هي ضرورية كي أنجح في مشروعي؟ نفس المنظومة نفس المفهوم تماما. في ماليزيا وكذلك عندنا في بعض المؤسسات في إمارة أبو ظبي حقيقة بدأت بتفعيل برامج متعلقة بالزواج تحت مسميات مختلفة، منها تعرف على شريك حياتك، ما يعني إلقاء الضوء على جوانب القوة وجوانب الضعف في سمات شخصية كلا الزوجين، إذ أنهما منفرد أو فرادة لا يعني بأنها ضعيفة، لا تعني بأنها ضعيفة ولا تعني بأنها قوية، ولكن عندما تمتزجان لتشكلان شراكة عندئذ لابد النظر إلى جوانب القوة والضعف من منظور الشراكة المستقبلية، لها خطة استراتيجية، هناك أدوار، هناك مسؤوليات مترتبة عليهم. عندئذ يتم قياس هذه السمات في جوانب قوتها ومدى نجاحها. نعم، إذا ما أردنا أن نجني ثروات ونحقق نجاح في مشاريعنا لابد أن نعتني بشكل دقيق في عملية الاختيار كي نبني هذه الشراكة، والحال كذلك ينطبق على منظومة الأسرة حتى نثمر أبناء قادرين على مواجهة التحديات والأعاصير القادمة، خاصة في الزمن هذا اللي أصبح فيه الوالدين أدوارهم متقلصة جدا عما كانت في السابق، في زمن أصبح كل القنوات تساهم في عملية البناء وعملية بناء الشخصية والبناء النفسي.
نعم تمام دكتور، كده أنا أبغي يعني أعرف منك أن أبغي أقرب الصورة أكثر بحالة عملية كده مرت عليك حالة أو حالة في العيادة أو في المستشفى، أن نتاج هذا التفكك أو نتاج لهذا الخلل في التوازن الأسري كيف أثر على النفسية وكيف تم علاجها على الجانب الآخر عشان نعطي نوع من بريق الأمل؟
شوفي حقيقة الحالات هي كثيرة جدا جدا، مرت علي حالات لا تزال في مقتبل العمر، وحالات لا تزال أطفال، وحالات امتداد تأثيرها الآن عليهم وهم الآن في عمر 40 وفي عمر 50. فبالتالي لما أنت تقعد تتناقش مع الحالة ضمن جلسات العلاج النفسي، هو يخطر على ذهنه أو هي تخطر على ذهنها بأن السبب الرئيسي فيما هي إليه أو فيما هي عليه الآن أو هو عليه الآن الماضي، تأثير الوالدين، الطريقة، العنف، التفكك. طبعا هذه أسباب مباشرة يوردها أغلب الحالات اللي تطلب المشورة وإن كانت تعاني من مسببات أخرى. ولكن مما لا أستطيع نسيانه، إحدى الشخصيات المشهورة جدا على مستوى الإعلام تواصلت معايا ولا زالت مستمرة معايا في حقبة ما ومستمرة إلى اليوم رغم نجاح الباهر، رغم أن شخصية جدا متمتعة ومميزة ورائعة، ولكن يقول لي يا دكتور حتى الآن لا أستطيع أن أنسى كيف والدي كان يعاملني وكيف كان يقسو علي وما هي القسوة التي كانت موجودة في منزلنا وكان يعامل فيها والدتي، خاصة أن بنا أسرة أخرى ودائما كنا مضطربين. إلى اليوم بالرغم من نجاحي أشعر بألم في داخلي. فلما يقول إنسان متعلم وواعي وشهرة كبيرة جدا ولا زال يحقق النجاح أن في داخله ألم سبب الماضي، إذا نستطيع أن نتصور بالرغم من ما نحققه من نجاحات اليوم في الحياة على كافة الأصعدة، إلا أن الآباء والأمهات المتهمين الأوائل في حياتنا إذا لم يحسنوا التعامل مع أبنائهم بشكل صحيح.
صحيح. للأسف دكتور كلامي عور القلب، فعلا هذا الكلام يقال ويردد، وبكن كثير من الناس اللي يسمعونه عندهم في داخلهم نقطة سودة من الماضي، يعني هم ما لهم دخل، هم ضحية مثلا سوء تعامل، ضحية عنف، ضحية انفصال، ضحية طلاق عاطفي موجود في هذا البيت.
تفضل.
أبغي أعرف يعني مثل ما ذكرت هذا النموذج وغيره من النماذج، هل في طريقة للفكاك من الماضي هذا؟ هل الواحد يقدر، لأنه تعرف دكتور الماضي تم ملاحقك ويأثر على تصرفاتك وسلوكياتك، يا إما يدفعك أنك تكون مثلا أب متميز وتعامل عيالك بغير الطريقة القاسية اللي أنت عملت فيها، يا إما بتتبع نفس النهج إذا كنت غير واعي وبتقول والله إيش معنى، أنا ترى أنا كان أبوي كان عنيف وياي فليش أنا ما أعنف عيالي فبيأثر.
صحيح. شوفي إجابة على هذا السؤال دعيني أذهب بعيدا وأرجع مرة أخرى. يقال بأن المرأة دائما عاطفية ودائما تتذكر التفاصيل، خاصة إذا ما أسيء إليها أو يعني بشكل أو بآخر من زوجها أو من قبل المقربين. يقال بأن المرأة تتذكر هذه التفاصيل بعكس الرجل اللي هو في الغالب قد ينسى الأحداث والأمور والظروف، فبالتالي قد لا تقوم بتلبية طلب بسيط لزوجتك وهي تتذكر هذا، عدم تلبية هذا الطلب ولو بعد 10 سنوات في عينك أنت قد لا تلبى لك طلب كبير منذ فترة قصيرة وتنسى الأمر. ليست لها علاقة بالمرأة أم الرجل، ولكن لها علاقة بحسب ما توصلت إليها الدراسات بالجانب العاطفي والانفعالي والذاكرة. يقال أنك كلما تربط الأحداث بالعاطفة فلا تستطيع نسيانها على مر الزمن مهما تطورت بك الأحداث. لهذا احنا متى نتذكر هذه التفاصيل؟ لما نربطها بجوانب عاطفية. صحيح. موضوع ما حتى وإن كان بسيط لم يلبى لي ربطها بعاطفة رح يظل مستمر حي في هذه الذاكرة. السؤال كيف لنا أن نتعامل مع هذه الأمور؟ أيا كانت هذه الإساءة، أيا كان الضرر اللي قد يكون وقع علينا، جانب آخر في نفوسنا يجب أن نحن نبديه مسألة التسامح وما له علاقة جدا بالأعراض النفسية وبجهاز المناعة النفسي المرتبط بشكل وثيق بجهاز المناعة العام اللي نحن نتمتع فيها. مسألة التسامح كثير من الدراسات أثبتت وتوصلت إلى أننا عندما نكون متسامحين مع ذواتنا ومع الآخرين فإننا نستطيع التعايش بسلام وبصحة نفسية جيدة. هذا التسامح هو عبارة عن مفهوم، التسامح هذا هي عبارة عن فكرة، هي لا تأتي من فراغ ولا تأتي من 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 مجرد أبسط التفاصيل، ولكن نحن يجب أن نتبنى هذه الأمور في عقولنا وفي دواخلنا حتى نتبناها كنمط حياة. فعندما لا نستطيع أن نصل إلى مرحلة أو إلى مستوى من التسامح سوف نظل أو سوف تظل ذكريات الماضي تؤثر علينا بشكل كبير. أتذكر حقيقة مرة من المرات تواصلت معي حالة تقول أنني أكره والدتي كره لا يعلم الله سبحانه وتعالى، بالرغم من أنني إنسانة متدينة وحافظة للقرآن وأقوم به وأجيد به القراءات وما إلى ذلك، مع أن المسألة ما لها علاقة، ولكن نحن دائما افترضنا واعتدنا على أن ننظر إلى صاحب الدين أنه أكثر متسامح، فتقول أنني لا أستطيع أن أكون متسامحة مع والدتي. السبب أنها كانت ولا تزال تسيء لوالدي إساءة لا أستطيع أن أتقبلها، فالإساءة ليست لها ولكن لوالدها، ولكني أنا في صراع مع ذاتي، كيف لي أن ألبي طلباتها وأبرها وفي المقابل أنا أرى العنف الموجه تجاه والدي. فنحن نقول هنا حقيقة لما نستطيع أن نصل إلى مرحلة من التسامح ونتبناها كنمط للحياة ونعيشها واقع ونصارع الذات على تبنيها تجاه ما يؤثر صفوها ويولد في داخلنا الضغينة والحقد والكراهية، صدقيني عندها نحن نستطيع التعايش مع الحياة ونبني أسرة وذوات صحيحة سليمة. لأن في النهاية من هو المتضرر؟ هل نعتقد بأن والدي أو أخي أو صديقي أو زميلي أو زوجتي سوف يعيشون مع هذا الألم؟ لا، ولكنهم راح ينسون أنا الوحيد اللي راح أعاني، وأنا من سوف أجرع من يتعامل معي هذه الوالدات. فلماذا السؤال اللي يطرح على نفسه استمر في هذه المسألة؟ الأمر الآخر حقيقة كثيرا منا لديه معايير في الشخصية توصل إلى جانب من الكمال بحيث لا يقبل أي من الأمور اللي قد تحدث معه كنتيجة لتبني هذه المعايير، عندها يصطدم تماما مع الواقع. السؤال اللي يطرح نفسه ليش احنا ما نتبنى واقع كما يقال باللغه الانجليزيه سوات، او احنا نقول باللغه العربيه شو يعني؟ شو يعني ما صار؟ شو يعني ما استوى؟ شو يعني اساح؟ شو يعني سوى؟ خليني انا ابادر، خليني انا اقول. لما ابسط لذاتي وارسل هذه المسجات عبر الدماغ وعبر الناقلات العصبيه الى كل اجهزه الجسم المعنيه بالمشاعر والانفعالات والتفكير والسلوك، ثقي تماما عندئذ راح نجد بأن الاستجابة تكون جدا إيجابية والراحة النفسية تكون جدا ممتعة. هي لحظات يجب أن نقف قبل أن يكون لدينا أي ردة فعل تجاه أي إنسان نتيجة لغضب وارد من إساءة ورد، إلا أن نفكر. هذه اللحظات كثيرا نحن لا نمنحها لأنفسنا، امنح نفسك هذه اللحظات، فكر شو اللي راح تجنيه، شو اللي راح تخسره، شو الفائدة اللي راح تجنيها، شو القيمة المضافة. عندئذ عندما نرى بأن هذه الدنيا صغيرة ولا تساوي عند الله سبحانه وتعالى كما قيل يعني جناح ذبابة، عندئذ لابد أن نحن نبسط، ودائما لابد أن نرى من بعض المفاهيم والأمثلة التي تضرب الإيجابية بمثابة نيشان نسعى إلى تحقيقه. فعندما يقال بأن القوي من يتسامح لا من يتآند، القوي من يمسك غضبه، الشجاع والشيم والكرامة والكرم، وكل هذه المعاني الإيجابية هي مرتبطة بالأشخاص الكرماء الذين يتجاوزون الذين يسامحون، ولا أعني بذلك الشخص المسيء الذي يكرر إساءة أكثر من مرة. فأنا أقول بالمرة الأولى نسامح والمرة الثانية نسامح، ولكن عند المرة الثالثة نستطيع أن نضع حدود للتعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين لا يعرفون إلا الإساءة، إلا إذا كان الوالدين. عندئذ يجب علينا تحمل هؤلاء، لأن هؤلاء لهم مكانة تختلف عن سائر البشر.
نعم، كل مثل ما ذكرت دكتور أن يعني التسامح وتبسيط الأمور هم يعني نقدر نقول منهج الواحد ممكن يتبعه في حياته، حسب الحياة تمر بكل مرونة وبكل سهولة وبكل يسر.
نعم.
بهالطريقتين نحن ممكن نتخلص، هو بنقدر نتعايش مع الواقع، ولكن نحن لازم بعد نسامح يعني مثلا الأخ اللي ذكرته يسامح أبوه، مثلا البنت اللي مستاء من أبوها تسامح أبوها.
صحيح.
الزوجة مثلا اللي حين عايشة مع زوج أخطأ في حقها بطريقة أو بأخرى تسامح وتبدأ صفحة جديدة.
شوفي العملية ليست بهذه البساطة حتى نكون صحيح. واقعيين.
صحيح.
ولكنها كالتالي،
في جهات
هذا البناء اللي بنى هذا البرج قبل أن يبنيه كانت صورة في ذهنه، أسقطها على ورق، بدأ يدرسها لكل المهندسين التنفيذيين، والمهندسين التنفيذيين أسقطوها على عمالهم، وكل واحد منهم أخذ مهمة، وكل واحد منهم بدأ بتنفيذ هذه المهمة حتى وجدنا هذا البناء على ما هو عليه. فالنقطة الطيار على سبيل المثال قبل أن يغادر إلى وجهته ينزل الخرائط اللي موجودة التي ترسم لها المسارات حتى يصل إلى المدرج ماله. إحنا كذلك حتى ننجح في هذه العملية لا تعني بأن الأمور بهذه البساطة والسهولة، ولكن هي ترويض النفس للقيام بما لم نعتد عليه. فبالتالي هل نتوقع بأنني عندما أقرر أن أسامح بأنني لا أواجه صعوبات، لا لن أصارع ذاتي، لن أشعر بالذنب أو بالخزي أو بالضعف أحيانا؟ صحيح. لا بالفعل راح تواجه كل ذلك.
صحيح.
لهذا نحن نقول بأن التسامح هو ناضحية حتى تستطيع أن تنجح، لابد أن تروض نفسك. حتى الإنسان يستطيع أن يصل إلى قمة لياقته لابد أن يتمرن، والتمرين بطبيعته ليس بهذه البساطة ولا بهذه السهولة، بل هناك قسوة وإجهاد يجب أن تبذله حتى تستطيع أن تحقق النتائج.
جميل جميل يا دكتور، يمكن يعني الوقت وياك والحديث معك ما شاء الله شيق ومفيد، وإن شاء الله جميع المستمعين استفادوا وعرفوا حتى الروشتة الأخيرة كيف يستفيدون منها. فعلا كل شيء فيه مشقة، ولكن أكيد حلاوة النجاح في الآخر يتهون عليك الصعاب.
صحيح.
شكرا جزيلا دكتور جاسم المرزوقي خبير في الاستشارات النفسية، يعطيك العافية وقواك الله.
الله يعافيك.
في مان الله يا دكتور. إذا مستمعينا يعني عقب كلام دكتور جاسم المرزوقي أعتقد ما في كلام، مثل ما ذكرت وأعطانا روشتة، أنا أدري أن الروشتة أو الوصفة هذه للحياة فيها نوع من الجهاد مع الذات والصراع الداخلي، ولكن الحرص على أن يكون اللي هاي أفضل هو اللي بيخليك الدافع وتستمر في هذا الجهاد مع نفسك. نحن وصلنا لختام حلقتنا، إن شاء الله تكون استفدتوا من موضوعنا اليوم، وإذا الله راد اللقاء بيتجدد يوم الأحد الجاي بإذن الله، نكون كلنا بخير وبصحة سعادة. أكيد في الختام أشكر كل متابعينا من خلال الانستغرام على مشاركتهم، ونقولكم دوم في مان الله.
راديو البيت